إذاعة زدن العلمية تقدم
الدرس الرابع.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا هو اللقاء الرابع في منهج دورة العلامة المجدد عبد الله بن محمد القرعاوي علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى، والذي أسأل الله عز وجل أن يكون فيه النفع لي ولكم، إنه سميع قريب مجيب. الممنوع من الصرف. معنى الصرف التنوين، وهذا قد يعد إشكالا عند بعض من لا يعرف معنى الصرف. فعندما يقال ممنوع من الصرف، أي ممنوع من التنوين، لا تنون هذه الكلمة فهي ممنوعة، وتأتي العلة بعد ذلك. هذا أولا. ثانيا، هل كل تنوين يسمى صرفا؟ ليس الأمر كذلك. فعندنا تنوين المقابلة الذي يكون في جمع المؤنث السالم، هذا نوع من التنوين. هذا التنوين يقابل النون في جمع المذكر السالم، مثل مسلمات ومريمات وما إلى ذلك. وعندنا نوع آخر هو تنوين العوض الذي يكون في الاسم المنقوص، مثل ليال وغواش وجوار، فتحذف الياء لثقلها ويؤتى بالتنوين عوضا عن الياء المحذوفة. إذن ليس كل تنوين يسمى صرفا. من خصائص الأسماء كما مر معنا أن تكون قابلة للتنوين، من علامات معرفة الاسم التنوين، فقولنا محمد وعلي. وما يمنع من الصرف، ما يمنع من الصرف هو الاسم الذي يشبه الفعل. هنالك شبه الاسم للفعل هو الذي يسبب منعه من الصرف. فأحيانا يشبه الاسم الحرف فيأخذ حكمه فيكون مبنيا، وأحيانا يشبه الاسم الفعل فيمنع من التنوين. وهنا هذا الشاهد معنا أنه يمنع من الصرف لأن الفعل لا ينون وكذلك لا يجر. فهنا يكون معنا الاسم الممنوع من الصرف غير منون وغير مخفوض، غير مجرور، فيتنبه لذلك. إذن الخلاصة في هذا أن الاسم يمتنع من الصرف إذا أشبه الفعل، والسبب لأن الفعل لا ينون ولا يجر كذلك. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه كما يقال، كيف تعرف الاسم الذي يشبه الفعل من غيره فتمنعه من الصرف أو تصرفه؟ فيقال في الجواب: وضع النحاة علامات يعرف بها الممنوع من الصرف، وحصروها في 9 سموها عللا، وتارة يمنع الاسم لوجود علة واحدة تقوم مقام العلتين، وهذا سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن التنوين أقسام، تنوين المقابلة، وهو الذي يكون في جمع المؤنث السالم، والعلة لأنه يقابل النون في جمع المذكر السالم. النوع الثاني تنوين العوض الذي يكون في المنقوص مثل ليال وقاض وساع وسار وجوار وإلى آخره. والأصل جواري وحواشي، ولكن حذفت الياء لثقلها وجيء بالتنوين عوضا عن الياء المحذوفة، لذا سمي تنوين العوض. وعندنا تنوين التمكين. نأتي إلى مسألة، وهو هذا التنوين التمكين لا يدخل إلا الأسماء المصروفة مثل زيد وفرس ورجل، فيصبح معنا ثلاثة أنواع للتنوين نعرفها. نأتي إلى الفرق بين الممنوع من الصرف والمنصرف، يعني الممنوع من التنوين والمنون. علامة المصروف المنون شيئان: أن يدخله تنوين التمكين، وانظروا هنا لم نقل فقط أن يدخله التنوين، فقد يدخل التنوين على الممنوع من الصرف كما في جمع المؤنث السالم الذي سيأتي، وكما في الذي فيه تنوين العوض. إذن العلامة الأولى للمصروف أن يدخله تنوين التمكين، وأن يجر بالكسرة دائما مع الألف واللام أو مع الإضافة أو بدونهما، كأن تقول مررت بالغلام وبغلام وبغلام زيد. إذن الاسم مجرورا بالكسرة ودخول ودخله التنوين كذلك. علامة الممنوع من الصرف شيئان: ألا يدخله الصرف أي التنوين، وأن يجر بالفتحة، كأن تقول ذهبت إلى عثمان، يجر بالفتحة بشرطين: إذا لم يضاف وسيأتي، أو تدخل عليه أل، كقولك مررت بأحمد، فأحمد ممنوع من الصرف مجرور علامة جره الفتحة. فإذا أضيف أو دخلت عليه الأل جر بالكسرة: مررت بالأحمد أو مررت بأحمدكم. وسيأتينا إن شاء الله في إعراب الممنوع من الصرف. ويمنع الاسم من الصرف إذا أشبه الفعل بوجود علتين من العلل التسع، أو علة واحدة تقوم مقام العلتين. وسنبدأ إن شاء الله في هذا اللقاء بالممنوع من الصرف لعلة واحدة. يقول ابن مالك رحمه الله تبارك وتعالى: فألف التأنيث مطلقا منع صرف الذي حواه كيفما وقع، وكل جمع مشبه مفاعلا أو المفاعيل بمنع كافلا. معنى ذلك أن الذي يمنع من الصرف لعلة واحدة تقوم مقام العلتين نوعان: ما فيه ألف التأنيث وهي تمنع من الصرف أي من التنوين مطلقا، سواء كانت مقصورة كليلى ورضوى وبشرى ولبنى وهدى وسعدة وكثير، أو كانت ممدودة مثل أسماء وحسناء، أو في نكرة مثل حبلى، صحراء، جرداء، خضراء. ونستوقف قليلا عند كلمة أسماء. أسماء ممنوعة من الصرف إذا كانت اسما لمفرد، مؤنث مفرد، أما إذا كانت جمعا فتكون مصروفة، يعني تكون منونة. قال الله تبارك وتعالى: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، الآية. فإذا يجب أن تكون علما لمفرد لمؤنث، فإذا كانت جمعا فإنها تكون مصروفة. وكذلك يأتي كلمة وفاء، فإذا كانت وفاء علما لمؤنث فإنه يصرف، وإذا كان مصدرا فإنه يكون مصروفا. رأيت منك وفاء. أما إذا كانت علما لمؤنث فتقول أقبلت وفاء، ورأيت وفاء، ومررت بوفاء. فيتنبه لمثل هذا. إذن عندنا الممنوع من الصرف لعلة واحدة ما فيه ألف التأنيث مطلقا. الثاني صيغ منتهى الجموع، وضابط هذا الجمع كل جمع بعد ألف تكسيره حرفان أو ثلاثة، حرفان بعد الألف مثل مساجد، تجارب، ولا نقول تجارب إنما بالكسر، تجارب، أقارب، مصانع، وهكذا، أو ثلاثة. ويشترط في الثلاثة أن يكون الأوسط منها ساكنا مثل مصابيح، مناديل، قناديل، محاريب، تماثيل، وهكذا، عصافير. فالذي بعد الألف الفاء والياء والراء في عصافير. الأوسط من الفاء والياء والراء يكون ساكنا وهو حرف الياء. فإذا تحرك من هذه الثلاثة الوسط أصبح مصروفا، فقولنا في صيارفة أهل الصيرفة، صيارفة. فبعد الألف ثلاثة أحرف: الراء والفاء والتاء المربوطة أو الهاء، لكن حرف الفاء الأوسط منها متحرك، فهنا يكون مصروفا أي منونا. وكذلك صياقلة إلى آخره. فيتنبه لمثل هذا. فضابط صيغ منتهى الجموع كل جمع بعد ألف تكسيره حرفان أو ثلاثة أحرف، ويشترط في الثلاثة أن يكون الحرف الأوسط منها ساكنا. وصيغ منتهى الجموع تكون على مفاعل ومفاعيل، هذا إذا كانت مبدوءة بالميم. وإن لم تكن مبدوءة بالميم كانت شبيهة بمفاعل أو مفاعيل، تكون شبيهة في عدد الحروف والحركات. نأتي إلى حكم المنقوص من صيغ منتهى الجموع. إذا كانت صيغ منتهى الجموع اسما منقوصا مثل جوار، جواري، ودواع وثوان، فحكمها حكم المنقوص. لذا قال ابن مالك علينا وعليه رحمة الله: وذا اعتلال منه كالجواري رفعا وجرا أجره كسار، كسار الذي هو الاسم المنقوص، قاض وسار، تعطيها حكم المنقوص. وما حكم المنقوص؟ حكمه في حالة الرفع والجر تحذف الياء، تقول هذا قاض عادل، ومررت بقاض عادل. وأما في حالة النصب تثبت الياء وتظهر الفتحة، فتقول رأيت قاضيا عادلا. وهكذا منتهى الجموع، صيغ منتهى الجموع ما كان اسما منقوصا، فتقول هؤلاء جوار وغواش، ونظرت إلى جوار وغواش. ولكن في النص تقول رأيت جواري وغواشي. ومن الأمثلة في كتاب الله هي كثيرة، قال الله تبارك وتعالى: والفجر وليال عشر، ليال. قال تبارك وتعالى: ومن فوقهم غواش، غواش. فيتنبه لمثل هذا. حكم الشبيه بالجمع أو الملحق به، وهو المفرد الذي تكون صيغته كصيغة منتهى الجموع في السراويل، يكون ممنوعا من الصرف لأنه يشبه صيغة منتهى الجموع. فنقول لا يحرم الحاج في سراويل مختارا، في سراويل. وبعضهم يجوز فيه الصرف والمنع من الصرف، ولكن كما يقولون هذا رأي ضعيف عند ابن مالك. لذا قال رحمه الله: ولسراويل بهذا الجمع شبه اقتضى عموم المنع. تأتينا مسألة: ما إذا سمينا بالجمع أو شبه الجمع، يعني ولد لرجل غلام فسماه مساجد، فإنه يكون ممنوعا من الصرف للعلمية، لأن الاسم علم. والعلة الثانية شبه العجمة، العلمية لأنه علم مسمى به، وشبه العجمة فلأنه ليس في الآحاد العربية ما هو على وزنه أو على زنته. أو أن تسمي مصابيح، ومنها هوازن على من على قبيلة. إذن إذا سمي بالجمع أو شبه الجمع يكون ممنوعا من الصرف. لذا قال ابن مالك علينا وعليه رحمة الله: وإن به سمي أو بما لحق، يعني مما يشبهه من الجمع به، فالانصراف منعه يحق، أي يحق أن يكون ممنوعا من الصرف. والخلاصة لهذا الموضوع أن الاسم يمتنع من الصرف لعلة واحدة: إذا كان ألف التأنيث مطلقا كليلى وصحراء. إذن الأول ألف التأنيث مطلقة كليلى وصحراء، الثاني صيغ منتهى الجموع وتعريفه وضابطه: كل جمع بعد ألف تكسيره حرفان أو ثلاثة، وهذه الثلاثة لا بد أن يكون وسط الثلاثة حرفا ساكنا. وعندنا صيغ منتهى الجموع يلحق بها المفرد الشبيه بالصيغة، الشبيه بالصيغة، وإن شاء الله تبارك وتعالى نكمل في اللقاء القادم. أسأل الله جل في علاه أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين، وأن يبارك لنا في أوقاتنا وفي أعمالنا وأعمارنا وأعمالنا، إنه جواد كريم. وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إذاعة زدن العلمية تقدم
الدرس الرابع.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا هو اللقاء الرابع في منهج دورة العلامة المجدد عبد الله بن محمد القرعاوي علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى، والذي أسأل الله عز وجل أن يكون فيه النفع لي ولكم، إنه سميع قريب مجيب. الممنوع من الصرف. معنى الصرف التنوين، وهذا قد يعد إشكالا عند بعض من لا يعرف معنى الصرف. فعندما يقال ممنوع من الصرف، أي ممنوع من التنوين، لا تنون هذه الكلمة فهي ممنوعة، وتأتي العلة بعد ذلك. هذا أولا. ثانيا، هل كل تنوين يسمى صرفا؟ ليس الأمر كذلك. فعندنا تنوين المقابلة الذي يكون في جمع المؤنث السالم، هذا نوع من التنوين. هذا التنوين يقابل النون في جمع المذكر السالم، مثل مسلمات ومريمات وما إلى ذلك. وعندنا نوع آخر هو تنوين العوض الذي يكون في الاسم المنقوص، مثل ليال وغواش وجوار، فتحذف الياء لثقلها ويؤتى بالتنوين عوضا عن الياء المحذوفة. إذن ليس كل تنوين يسمى صرفا. من خصائص الأسماء كما مر معنا أن تكون قابلة للتنوين، من علامات معرفة الاسم التنوين، فقولنا محمد وعلي. وما يمنع من الصرف، ما يمنع من الصرف هو الاسم الذي يشبه الفعل. هنالك شبه الاسم للفعل هو الذي يسبب منعه من الصرف. فأحيانا يشبه الاسم الحرف فيأخذ حكمه فيكون مبنيا، وأحيانا يشبه الاسم الفعل فيمنع من التنوين. وهنا هذا الشاهد معنا أنه يمنع من الصرف لأن الفعل لا ينون وكذلك لا يجر. فهنا يكون معنا الاسم الممنوع من الصرف غير منون وغير مخفوض، غير مجرور، فيتنبه لذلك. إذن الخلاصة في هذا أن الاسم يمتنع من الصرف إذا أشبه الفعل، والسبب لأن الفعل لا ينون ولا يجر كذلك. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه كما يقال: كيف تعرف الاسم الذي يشبه الفعل من غيره فتمنعه من الصرف أو تصرفه؟ فيقال في الجواب: وضع النحاة علامات يعرف بها الممنوع من الصرف، وحصروها في 9 سموها عللا، وتارة يمنع الاسم لوجود علة واحدة تقوم مقام العلتين، وهذا سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن التنوين أقسام: تنوين المقابلة وهو الذي يكون في جمع المؤنث السالم، والعلة لأنه يقابل النون في جمع المذكر السالم. النوع الثاني: تنوين العوض الذي يكون في المنقوص مثل ليال وقاض وساع وسار وجوار وإلى آخره. والأصل جواري وحواشي، ولكن حذفت الياء لثقلها وجيء بالتنوين عوضا عن الياء المحذوفة، لذا سمي تنوين العوض. وعندنا تنوين التمكين. نأتي إلى مسألة، وهو هذا التنوين التمكين لا يدخل إلا الأسماء المصروفة مثل زيد وفرس ورجل، فيصبح معنا 3 أنواع للتنوين نعرفها. نأتي إلى الفرق بين الممنوع من الصرف والمنصرف، يعني الممنوع من التنوين والمنون. علامة المصروف المنون شيئان: أن يدخله تنوين التمكين، وانظروا هنا لم نقل فقط أن يدخله التنوين، فقد يدخل التنوين على الممنوع من الصرف كما في جمع المؤنث السالم الذي سيأتي، وكما في الذي فيه تنوين العوض. إذن العلامة الأولى للمصروف أن يدخله تنوين التمكين، وأن يجر بالكسرة دائما مع الألف واللام أو مع الإضافة أو بدونهما، كأن تقول مررت بالغلام وبغلام وبغلام زيد. إذن الاسم مجرورا بالكسرة ودخله التنوين كذلك. علامة الممنوع من الصرف شيئان: ألا يدخله الصرف أي التنوين، وأن يجر بالفتحة، كأن تقول ذهبت إلى عثمان، يجر بالفتحة بشرطين: إذا لم يضاف وسيأتي، أو تدخل عليه أل، كقولك مررت بأحمد، فأحمد ممنوع من الصرف مجرور علامة جره الفتحة. فإذا أضيف أو دخلت عليه الأل جر بالكسرة: مررت بالأحمد أو مررت بأحمدكم. وسيأتينا إن شاء الله في إعراب الممنوع من الصرف. ويمنع الاسم من الصرف إذا أشبه الفعل بوجود علتين من العلل 9 أو علة واحدة تقوم مقام العلتين. وسنبدأ إن شاء الله في هذا اللقاء بالممنوع من الصرف لعلة واحدة. يقول ابن مالك رحمه الله تبارك وتعالى: فألف التأنيث مطلقا منع، صرف الذي حواه كيفما وقع، وكل جمع مشبه مفاعل أو المفاعيل بمنع كافلا. معنى ذلك أن الذي يمنع من الصرف لعلة واحدة تقوم مقام العلتين نوعان: ما فيه ألف التأنيث وهي تمنع من الصرف أي من التنوين مطلقا، سواء كانت مقصورة كليلى ورضوى وبشرى ولبنى وهدى وسعدة وكثير، أو كانت ممدودة مثل أسماء وحسناء، أو في نكرة مثل حبلى صحراء جرداء خضراء. ونستوقف قليلا عند كلمة أسماء. أسماء ممنوعة من الصرف إذا كانت اسما لمفرد مؤنث مفرد، أما إذا كانت جمعا فتكون مصروفة، يعني تكون منونة. قال الله تبارك وتعالى: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، الآية. فإذا يجب أن تكون علما لمفرد لمؤنث، فإذا كانت جمعا فإنها تكون مصروفة. وكذلك يأتي كلمة وفاء، فإذا كانت وفاء علما لمؤنث فإنه يصرف، وإذا كان مصدرا فإنه يكون مصروفا. رأيت منك وفاء. أما إذا كانت علما لمؤنث فتقول أقبلت وفاء، ورأيت وفاء، ومررت بوفاء. فيتنبه لمثل هذا. إذن عندنا الممنوع من الصرف لعلة واحدة ما فيه ألف التأنيث مطلقا. الثاني صيغ منتهى الجموع، وضابط هذا الجمع: كل جمع بعد ألف تكسيره حرفان أو ثلاثة، حرفان بعد الألف مثل مساجد، تجارب، ولا نقول تجارب إنما بالكسر، تجارب، أقارب، مصانع، وهكذا، أو ثلاثة. ويشترط في الثلاثة أن يكون الأوسط منها ساكنا مثل مصابيح، مناديل، قناديل، محاريب، تماثيل، وهكذا، عصافير. فالذي بعد الألف الفاء والياء والراء في عصافير. الأوسط من الفاء والياء والراء يكون ساكنا وهو حرف الياء. فإذا تحرك من هذه الثلاثة الوسط أصبح مصروفا، فقولنا في صيارفة أهل الصيرفة، صيارفة. فبعد الألف ثلاثة أحرف: الراء والفاء والتاء المربوطة أو الهاء، لكن حرف الفاء الأوسط منها متحرك، فهنا يكون مصروفا أي منونا. وكذلك صياقلة إلى آخره. فيتنبه لمثل هذا. فضابط صيغ منتهى الجموع: كل جمع بعد ألف تكسيره حرفان أو ثلاثة أحرف، ويشترط في الثلاثة أن يكون الحرف الأوسط منها ساكنا. وصيغ منتهى الجموع تكون على مفاعل ومفاعيل، هذا إذا كانت مبدوءة بالميم، وإن لم تكن مبدوءة بالميم كانت شبيهة بمفاعل أو مفاعيل، تكون شبيهة في عدد الحروف والحركات. نأتي إلى حكم المنقوص من صيغ منتهى الجموع. إذا كانت صيغ منتهى الجموع اسما منقوصا مثل جوار جواري ودواع وثوان، فحكمها حكم المنقوص. لذا قال ابن مالك علينا وعليه رحمة الله: وذا اعتلال منه كالجواري رفعا وجرا أجره كسار، كسار الذي هو الاسم المنقوص، قاض وسار، تعطيها حكم المنقوص. وما حكم المنقوص؟ حكمه في حالة الرفع والجر تحذف الياء، تقول هذا قاض عادل، ومررت بقاض عادل. وأما في حالة النصب تثبت الياء وتظهر الفتحة، فتقول رأيت قاضيا عادلا، وهكذا منتهى الجموع أو صيغ منتهى الجموع ما كان اسما منقوصا فتقول هؤلاء جوار وغواش، ونظرت إلى جوار وغواش، ولكن في النص تقول رأيت جواري وغواشي. ومن الأمثلة في كتاب الله هي كثيرة، قال الله تبارك وتعالى: والفجر وليال عشر، ليال. قال تبارك وتعالى: ومن فوقهم غواش، غواش. فيتنبه لمثل هذا. حكم الشبيه بالجمع أو الملحق به، وهو المفرد الذي تكون صيغته كصيغة منتهى الجموع في السراويل، يكون ممنوعا من الصرف لأنه يشبه صيغة منتهى الجموع. فنقول: لا يحرم الحاج في سراويل مختارا، في سراويل. وبعضهم يجوز فيه الصرف والمنع من الصرف، ولكن كما يقولون هذا رأي ضعيف عند ابن مالك. لذا قال رحمه الله: ولسراويل بهذا الجمع شبه اقتضى عموم المنع. تأتينا مسألة: ما إذا سمينا بالجمع أو شبه الجمع، يعني ولد لرجل غلام فسماه مساجد، فإنه يكون ممنوعا من الصرف للعلمية لأن الاسم علم. والعلة الثانية شبه العجمة، العلمية لأنه علم مسمى به، وشبه العجمة فلأنه ليس في الآحاد العربية ما هو على وزنه أو على زنته، أو أن تسمي مصابيح، ومنها هوازن علما على قبيلة. إذن إذا سمي بالجمع أو شبه الجمع يكون ممنوعا من الصرف. لذا قال ابن مالك علينا وعليه رحمة الله: وإن به سمي أو بما لحق يعني مما يشبهه من الجمع به، فالانصراف منعه يحق، أي يحق أن يكون ممنوعا من الصرف. والخلاصة لهذا الموضوع أن الاسم يمتنع من الصرف لعلة واحدة، إذا كان ألف التأنيث مطلقا كليلى وصحراء. إذن الأول ألف التأنيث مطلقة كليلى وصحراء، الثاني صيغ منتهى الجموع وتعريفه وضابطه كل جمع بعد ألف تكسيره حرفان أو ثلاثة، وهذه الثلاثة لا بد أن يكون وسط الثلاثة حرفا ساكنا. وعندنا صيغ منتهى الجموع يلحق بها المفرد الشبيه بالصيغة، الشبيه بالصيغة، وإن شاء الله تبارك وتعالى نكمل في اللقاء القادم. أسأل الله جل في علاه أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين، وأن يبارك لنا في أوقاتنا وفي أعمالنا وأعمارنا وأعمالنا، إنه جواد كريم. وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.